بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الإمام سيدنا عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه العالمي رحمه الله، نفعنا به وعلوم الدارين امين. قال: تنبيه. قال العلامة احمد مؤذن بأجمال: ومسيرة المذهب ومسايرة المذهب على الحجة الموصلة لا تكاد تتم شروطها، وأما من أوصى بحجة قدم فلا يعدل عنها إلى الموصلة.
حجة قدم،
حجة قدم فلا يعدل عنها إلى الموصلة أبدا، كما حققه عبد الله بن عمر بمخرمة في فتاويه، إلا حيث لم يوجد إلا عام يحج قدما، وأما إن وجد فقيه عدل عدل مجاور بمكة. وحاصل كلامه أنه يصح حيث لم تفي التركة، فهل يعدل عنها إلى الموصلة أو تبطل رأسا للمسألة نظائر انتهى. وقال الخطيب المار ذكره آنفا: وجدت معزوما لبعض الفقهاء وأظنه بيزيد، ما لفظه مسألة إذا أراد الأجير في الحج أن يأخذ حججا موصلة فطريقه أن يوكله الموصي بإخراج حاج عن الموصي بما شاء أو بمعين، أو يجاعله على إخراج غيره بجعالة له معلومة، ويجعل له ما اتفق عليه وللموصي التوكيل، وإن لم ينص الموصي على أن يوكل على المعتمد انتهى، والله أعلم. وينبغي للموفق اسم مفعول، أي من وفقه الله تعالى والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، أن لا يقتصر على الواجبات الدينية والمعاشية التي اشتمل على معظمها هذا المتن، فقط بل ينبغي له أن يحرص ويواظب على ما يقدر عليه حسب طاقته من المندوبات الشرعية التي اشتمل عليها هذا الشرح، والتي لم يشملها مما ذكره الأئمة العارفون وأودعوه في مبسوطات كتبهم ما استطاع. فإن النوافل جبران الفرائض من أقوى أسباب الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث: ولأن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات دأب الأنبياء والأولياء في البدايات والنهايات، لا سيما ما قيل بوجوبه من المستحبات بالطهارات كالموالاة ومسح جميع الرأس. وفي الوضوء فإن الإمام مالكا وأحمد في أظهر الروايتين موجبانهما، وكالوتر والتشهد الأول ونية الخروج من الصلاة. وفي الصلوات فإن الأول واجب عند أبي حنيفة، وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، والثاني واجب عند أحمد، والثالث واجب عنده وعند مالك، إلى غير ذلك من مسائل الخلاف المذكورة في الكتب الخلافية كالميزان للشعراني وكتاب الرحمن للإمام الرداد وغيرهما، وكحج الموسري بعد 5 أعوام، فإنه قيل بوجوبه لخبر البيهقي وابن حبان يقول الله عز وجل: ما من عبد نصحت له ووسعت عليه في المعيشة يمشي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. وحمله الأكثرون على الندب، فإن في ذلك أي في المواظبة على المندوبات بعد أداء الواجبات إذ قبل أدائها لا يعتد بالنوافل، بل هو من جملة المعاصي، الربح العظيم والثواب الجسيم كما شهدت به الآيات الكثيرة وصرحت به الأخبار الشهيرة. والله الموفق لا غير، وفقنا الله وسائر الأحبة لما يرضيه عنا في عافية آمين.
آمين 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 يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الحمد لله من أكرمنا بشريعة وأنوارها الساطعة وحصونها المنيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على ذي الجاهات العريضة الطويلة الوسيعة سيدنا محمد وعلى من جمع له السر جميعا وعلى آله وصحبه وأهل مودته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله خيار حزبه وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. ويختم الشيخ عليه رحمة الله تعالى فصل الحج بذكر الوصية للحج. والوصية للحج صحيحة بالاتفاق لأنه من أعمال البر، ومن مات وقد استطاع الحج ولم يحج وجب على ورثته أن يحج عنه، فيخرج من رأس ماله مقدار ما يكفيه للحج، وبذلك يقول الحنفية إذا أوصى بحجة الإسلام وحج عنه رجلا راكبا من بلده انكفته النفقة وإلا من حيث تكفي. فيلاحظون أن الحج من بلد المحجوج عنه، أن يبعث واحدا من بلد المحجوج عنه الميت، وإن لم تكفي ما عنده من المال فمن حيث يكفي، لأن المستطيع لا يلزم أن يحج ماشيا فوجب الإحجاج عليه على الوجه الذي لزمه وهو من بلده، ولذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده سواء. حتى قالوا لو قال رجل أنا أحج عنه ماشيا لم يجز عن المحجوج. وهكذا فإذا مات في وهو حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج عنه من بلده راكبا المعتمد. والقول الثاني عند الحنفية من إن كفته نفقته وإلا من حيث تكفيه. فإذا كان رجل غير متوطن في مكان يمشي من محل إلى محل ومات فيحج عنه من حيث مات، يكون الحج عنه من حيث مات. كما أنهم أيضا قالوا بصحة حجة التطوع، الوصية بحجة التطوع، وإذا قال الميت حج عني بثلث مالي أو بألف مثلا وكان ثلث المال أو الألف يكفي أكثر من حجة، فإن صرح بحجة واحدة اتبع التصريح ورد الزايد من قيمة الحج إلى الورثة، وإن لم يصرح بالاقتصار على حجة واحدة يحج عنه حججا متعددة وأشخاص في سنة واحدة أفضل، هكذا يقول الحنفية، أو في كل سنة. وهكذا قال أبو حنيفة إن حج النفل أفضل من الصدقة. كذلك يقول الشافعية حجة الإسلام وإن لم يوصي بها هي دين في ذمته تحسب من رأس المال، ودين الله أحق بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن أوصى بها من رأس المال ومن الثلث نفذت وصيته ويكمل الواجب من رأس المال، كما إذا قال اقضوا ديني من الثلث فلم يفي ثلث شل من الثلث، لأنه يعتبر من الديون المرسلة في الذمة إذا وجب عليه الحج ولم يحج. فإن أطلق الوصية بحجة الإسلام فالأصل أن تؤخذ من رأس المال ويحج عنه من الميقات بلده، ها؟ لأنه لو كان حي لم يلزمه سوى ذلك، نأتي إلى الميقات ويحج، فيجب الحج عنه من ميقات بلده. نعم. فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل من أجل ثواب المشي من الدويرة إلى المكان امتثلت وصيته. بل قال الشافعية أن من عليه حجة الإسلام سواء قد استطاع أو لم يستطع يجوز لكل مسلم أن يتطوع عنه ويحج عنه، فللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذن حجة الإسلام أو عمرة الإسلام. كذلك فيما وجب عليه من حجة منذورة أو عمرة منذورة سواء. أما ما عدا ذلك يقول تصح الوصية بحج تطوع أو عمرة تطوع، لأنه من الأعمال التي تصح النيابة فيها، فكما دخلت النيابة في فرضها تدخل في نفلها. ويحج عنه من الميقات. كذلك يقول الحنفية أنها تخرج حجة الفريضة من رأس المال والمجوسي بها كما قال الشافعي. وإن أوصى من لم يلزمه الحج أن يحج عنه تطوعا بألف صرف من الثلث مؤونة حجة بعد أخرى لمن يحج عنه راكبا أو راجلا، يدفع الوصي لكل واحد قدر ما يحج بمن النفقة حتى ينتهي المبلغ الذي حدده الألف هذا الذي قال. نعم، لأن الميت وصى بجميع هذا في جهة قربة معينة قالوا فوجب صرفه فيها، فيصرف هذا المقدار في الحج، يبقى حجتين ثلاثة أربعة حسب ما يكفي، فلا يدفع لواحد أكثر من أجرة المثل، ويصرف الجميع للحج، لأن الميت أوصى أو طلق التصرف فيه فاقتضى عوض المثل كالتعويض في البيع والشراء. فلو لم تكفي الألف حج عنه من حيث يبلغ به، منين بيحصلون من يحج عنه بالألف سواء، فيصرف قدر الإمكان. حتى قالوا إنه إذا وصى بهذا فليس للوصي أن يحج به ولا للوارث، لأن ظاهر الوصي أنه للغير فيستأجرون عنه الغير ليحج عنه. تمام. ولو أوصى بحجج يصح صرفها ولو في عام واحد. يقول قال العلامة أحمد مؤذن بي جمال أم سيرة المذهب على الحجة الموصلة لا تكاد تدم شروطها، لأن الحجة عندهم حجة قدم وحجة موصلة. حجة قدم من بلده يستأجر من يحج عنه، حجة موصلة يبعث من يحج عنه من الميقات هناك من ميقاته. أيوة. قال فأما من أوصى بحجة قدم فلا يعدل عنها إلى الموصلة أبدا. ماذا؟ لأن فيه زيادة ثواب بالخطوات التي تمشي من بلده إلى محل الميقات. قال كما حققه عبد الله بن عمر بن مخرمة في فتاويه إلا حيث لم يوجد إلا عامي يحج قدم وفقيه عدل مجاور بمكة. قال فحاصل كلاما حينئذ وحيث لا تفي التركة فهل يعدل عنها الموصلة، أبقى المسألة تحت النظر. يقول بدل ما يستأجر عامي ما يتقن من البلد وأوصى بحجة قدم ولكن ما تكفي النفقة عنده للحج، وهناك فقيه بيحج من أهل مكة مثلا من حج، فترك المسألة للنظر فيها. ويقول للمسألة نظائر. قال الخطيب المار ذكره الشيخ عبد الله بن أبو بكر الخطيب، وجدت معزوا لبعض الفقهاء أظن بيزيد مثلا إذا أراد الأجير في الحج أن يأخذ حججا موصلة فطريق أن يوكله الوصي بإخراج حاج عن الموصي بما شاء بمعين أو يجعله على إخراج غيره بجعالة له إحجاج غير بجعالة له معلومة ويجعله متفق عليه والوصي التوكيل، وإن لم ينص الموصي على أن يوكل على المعتمد. تكلم الشيخ عن مسائل واسعة في الحج والإجارة والجعالة وفيه والوصية، وختم الفصل بقول ينبغي للموفق الله يجعلنا من الموفقين، والتوفيق يأتي بمعاني ومنها التجريب والتأليف بين الشيئين والأمرين. ولكن المعنى المراد بالأعلى من التوفيق إمداد الله تعالى للعبد بخلق القدرة على الطاعة والخير فيه. فخلق القدرة على الطاعة في العبد يسمى توفيق. استعداد هذا الإنسان لتلبية دواعي الخير من الخاطر الرباني والملكي يقال له توفيق. ها الذي وكل بإلقاء خواطر الخير على الإنسان الملك ويسمى ما يلقي إلهاما، والاستعداد لتنفيذ ذلك توفيق. والموكل بإلقاء خواطر الشر الشيطان ويسمى وسواس، والاستعداد لتنفيذه وتطبيقه خذلان، فالخذلان ضد التوفيق. فالخير مقابل الشر، والملك مقابل الشيطان، والتوفيق مقابل الخذلان، ولكل شيء مقابل من جميع الكائنات إلا الحق تعالى، فليس يقابله شيء مثل شيء وليس كمثل شيء، وإلى بقية الكائنات متقابلة. يقول ينبغي للموفق ألا يقتصر على الواجبات الدينية والمعاشية التي اشتمل على معظمها هذا المتن، يعني يعمل الواجبات ويحرص على فعل السنن، فهذا هي طريقة الدين وطريق المؤمنين وسبيل القرب من رب العالمين والوصول إلى أرحم الراحمين وحيازة السعادة في الدارين. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فطوبى لعبد من الطاعات نحره ملاه محبة الخير وأهل الخير قوته وماه، وهل غنيمة العمر إلا الإكثار من الطاعات والحيازة للقربات. قال فلا يقتصر على الواجبات فيما يتعلق بديانته وما شرع له في معاشه، لأن الشريعة جاءت شاملة لإصلاح المعاش والمعاد، لإصلاح الجسم والفؤاد، لإصلاح الدنيا والمعاد. فرب الكل واحد أرسل الرسل بما يصلح الإنسان في قلبه وجسمه، في حسه ومعناه، في دنياه وآخرته، في معاشه ومعاده. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال بل ينبغي له أن يحرص ويواظب على ما يقدر عليه حسب طاقته من المندوبات الشرعية التي اشتمل عليها هذا الشرع التي لم يشملها مما ذكره الأئمة العارفون وأودعوه في مبسوطات كتبهم. فليتزود ما اقتدر، فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله في وصف خيار عباده من الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه الدعوة الإلهية للمؤمنين للمسابقة فيما يدين الطاعات، كما يجدون دعوات للمسابقة في التنافس على المخزيات من قبل كثير من الشياطين الإنس والجن، وعلى أنواع الغفلات. وهذه دعوة الله ورسله للمسابقة والمنافسة على الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأن يغنم العمر بكثرة الطاعات. وكل يوم لا أزداد فيه علما فلا بارك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. وإنما غنيمة العمر تزييته وصرفه في الطاعة. إنما رأس مالك العمر فاعمره بفعل الجميل والمكرمات، واتخذه مطية تمتطيها لسلوك السبيل للدرجات. البدار البدار قبل الفوات، إنما أنت عرضة الآفات. بادر الفوت قبل أن تقطعنك، دون ما ترتجي حتوف الممات. يقول: ما استطاع فإن النوافل جبران للفرائض، ومن لك بإكمال فرائضك على النحو المرضي. فأكثر من النوافل، ومن فضل ربك أن يجبر خلل فرائضك بالنوافل. قال: وهي من أقوى أسباب الوصول إلى الله تعالى. والوصول إلى الله تعالى أن ينتهي في معرفته الخاصة إلى حد يكون فيه من أهل عين اليقين. هذا الوصول إلى الله. فأقوى أسبابه دوام الحضور مع الله في العبادات التي شرعها، وحسن الامتثال لما أمر، حسن الاجتناب لما نهى عنه. فهذه أركان الوصول إلى الحق. يقول: وفي الحديث الذي رواه البخاري: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء فرائض حتى أحبه. وهكذا أول الحديث في البخاري يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيا ويل من وقع في معادات ولي، كائنا من كان، فإن جبار السموات والأرض يحاربه، ومن حارب رب العرش من له. ولذا لا يموت معاد الأولياء إلا على سوء الخاتمة. من أين يأتي بحسن الخاتمة والجبار يعاديه والجبار يحاربه؟ من خزانة من؟ من كيس من؟ من شركة من بيجيب له حسن الخاتمة إذا الجبار يحاربه؟ نعوذ بالله. ولهذا قالوا: فالسب فيهم إنسان تحقيق ينزع الإيمان. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ولما اشتمل هذا الحديث على معاني عظيمة ودلالات واسعة، أفرده بالتأليف الشيخ محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله، وألف كتاب مجلد يقول فيه سمى قطر الولي على حديث الولي، واشتغل في الكتاب بشرح هذا الحديث وما قيل فيه ومعانيه الواسعة. ما أعظمه أن يتحول عبد أن يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ورجله، لا إله إلا الله. فأي عناية لهذا الإنسان، وهو إذن في أي رتبة وفي أي مكان. قال: ولأن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات داب الأنبياء والأولياء في البدايات والنهايات، لا يزالون حريصين عليه. قالوا لسيدنا الجنيد بن محمد عند الموت، قال في الورد السابق: أرادك تعد الأوراد في هذه الساعة؟ قال: ومن أحق مني ها هو تطوى صحيفتي أمامي. وكان يقول: لو عشت 1000 سنة لم أنقص شيء من أعمالي وأنا أقدر عليه، لم أنقص ذرة من أعمالي. لما رأى بعضهم في نهايته حمل المسبحة، يقول: تحمل المسبحة إلى الآن يا جنيد؟ قال: طريق وصلنا به إلى الله لا نتركه حتى نلقاه. وهكذا شأنهم المسارعة، مهما ارتقوا به من درجات. ولذا وصف الله الأنبياء بالمسارعة إلى الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر. إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم مشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا أو أنهم إلينا راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. هؤلاء المسارعين وهم لا سابقون. اللهم ارزقنا متابعتهم مشابهتهم والاقتداء بهم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون الطاعات ويرتعدون خوفا من الرد رضي الله عنهم. ولذا قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل مروع حامل المحبرة شايب قدوة أهرم قال حامل المحبرة والقلم إلى متى يا شيخ مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة إلى أن أموت. وهكذا وهذا يبين زيغة وضلال من قال إنه إذا ارتقى ما يحتاج إلى الأعمال وما يحتاج إلى الطاعات. قال في البدايات والنهايات لا سيما ما قيل بوجوب من المستحبات في الطهارات كالموالاة في الوضوء والغسل ومسح جميع الرأس في الوضوء. فإن الإمام مالكا وأحمد في ضربتين وجبانهما الموالاة ومسح جميع الرأس واجب عند مالك وفي رواية عند أحمد كذلك. والموالاة بين أفعال الوضوء قال فلا يترك يغسل وجهه ويقعد لربع ساعة نص ساعة ويقوم يغسل يديه ليش صلى هكذا والي فيغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول. الموالاة وكذلك الوتر ما يترك صلاة الوتر ليلة من الليالي في طول عمره وللانتباه منها أمر النبي بعض أصحابه أن يقدمها قبل النوم خشية تفوته. يقول سيدنا أبو هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبحة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام فقال الإمام أبو حنيفة صلاة الوتر واجبة على المسلم 3 ركعات كما أشار الشيخ عنده بسلام واحد بتشهدين وسلام واحد. فإن طلع الفجر ولم يصلي 3 من الوتر أثم عند أبي حنيفة ووجب عليه القضاء. وقال أئمة 3 ما يأثم ولكنه عار عليه سيب خير كبير عمل مؤكد ما هو الوتر. وفي يقول صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ويقول إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ولا يخرج من الإثم عند أبي حنيفة بصلاة ركعة واحدة وتر لا. وإن قال الشافعية أقل الوتر ركعة وقال أبو حنيفة الواجب 3. قال وكالوتر والتشهد الأول في الصلوات 4 في الظهر والعصر والمغرب والعشاء التشهد الأول ونية الخروج من الصلاة عند السلام في أثناء السلام فإن الأول وهو الوتر واجب عند أبي حنيفة وعنده 3 ركعات تسليمة واحدة وتشهدين فإن ترك التشهد الأول سجد للسهو لا يزاد عليها ولا ينقص منها 3. والثاني وهو التشهد الأول واجب عند أحمد كما يجب أيضا عند الإمام أحمد تسبيحة واحدة في الركوع وبعدها في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع سبحان ربي الأعلى بحمده في السجود تسبيحة واحدة واجبة عند الإمام أحمد كذلك التشهد الأول. قال والثالث وهو نية الخروج من الصلاة واجب عنده عند الإمام أحمد وعند مالك إلى غير ذلك المسائل الخلاف المذكورة في الخلافية الكتب كالميزان للشعراني وضرب المثل بهذا الكتاب لأهميته وجودته في بابه وتوفيق الحق تعالى صاحبه أن يحسن الجمع بين المذاهب الأربعة ويبين امتدادهما من المعين الواحد، امتدادها من المعين الواحد. الميزان الكبرى للشعراني كتاب الرحمة الإمام الرداد في بيان اختلاف الأئمة، وكحج الموسر بعد 5 أعوام. الموسر قادر ميسر له الحج، عدت عليه 5 سنين قد حيقول روح الحج، خروج من خلاف من أوجبه. فإن قيل بوجوبه لخبر البيهقي وابن حبان يقول الله تعالى ما من عبد أصححت جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. وهكذا فيما كان بعد ذلك مما يتيسر من زيارات المشايخ والإخوان في الله، إذا مرت 5 سنين على المستطيع ينبغي يجدد العهد. لا إله إلا الله. وإلا فالدنيا محل اغتنام الاجتماع، أما الفراق قد لازم لو البيت فارقون، والاجتماع الذي يثمر انتفاعا وارتفاعا في دار البقاء هو المطلوب في هذه الحياة. قال وحمله الأكثرون على الندب، لأن الحج فرض مرة واحدة في العمر، الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة. يقوله أكل عام يا رسول الله؟ فسكت وردت قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، إذا أمرتكم بأن فاتم ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال فإن ذلك أي المواظبة على المندوبات بعد أداء الواجبات، قيل إذا قبل أداءها لا يعتد قبل أداء الواجبات لا يعتد بالنوافل، كمن يريد يصلح ربح من دون رأس مال، ممكن أول هات رأس مال بعدين الربح، أول فرض بعدين النوافل، يترك شيء من الفرائض يصلح نوافل ما لها قبول حتى يؤدي الفرض أولا. بل هو من جملة المعاصي أن يتنفل ويترك الفرض فيدخل في المعاصي، زيادة معصية فوق معصية، كل ما صلى عبادة هو الفرض متروك له معصية، أدي الفرض أولا. وهكذا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء يخرج معه في الجهاد إضاعته لفرضي بر أمي، قال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها، ألك أبوان؟ قال ففيهما فجاهد، صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول إنني اكتتبت في غزوة كذا وإن زوجتي خرجت لتحج، قال إذا فحج مع امرأتك، روح رافق المرأة لا تخليها تروح بعد الحج، اترك الغزوة روح مع زوجتك وصلها. فلابد من الترتيب الأعمال. وهكذا قال فإذا قام على وجه بعد أداء الفرائض فيه الربح العظيم والثواب الجسيم والخير العميم والقرب والتكريم من الله الكريم وذوق سلاف المحبة والدخول مع الأحبة وارتفاع الدرجة والرتبة وشهود الجمال الأسنى وشرب الكأس الأهنى بالطاعات، كله بالطاعات بالعبادات بأدائها على وجهها، والله الموفق لا غير، وفقنا الله وسائر الأحبة لما يرضي عنا في عافية. آمين آمين. اللهم يا من وفق الخير الخير وعانهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه، فالتوفيق بهذا المعنى وهو خلق القدرة على الطاعة لم يرد ذكره في القرآن إلا مرة واحدة إشارة إلى عزته في قول سيدنا شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فإنه التقريب والجمع والألفة، وقوله إن يريد يصلح يوفق الله بينهما يعني واصل ما بين الزوج والزوجة، ما عرفش دخل في التوفيق هذا، التوفيق هذا مذكور مرة واحدة بس، وما توفيقي إلا بالله إشارة إلى أنه عزيز، إذا ما أمدك به ولا أحد يقدر يزج بك في الطاعة ولا في الخير حتى يوفقك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح شؤوننا ما أصلحت به شؤون الصالحين، ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بوجاهة المصطفى الأمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي.